كيف؟
كتاب صحيح الترغيب والترهيب.
صحيح الترغيب. هاي مشكلة يا أخي نفسها ما في مجال لطباعته، لأنه كما رأيتم مطبوع بحروف عديدة، حروف عديدة، ومطبوع على طريقة القديمة من صف العرض يد، الآن في الصف الكمبيوتر هذا. ومن جهة أخرى الذين يقومون على هذا النوع من الطباعة شباب ناشئين، ما هم متمرسين ولا هم متمرنين ولا مضى عليهم 10 سنين في هذه المهنة الجميلة، ولذلك يتعبوننا جدا في طباعة كتاب من سلسلة الأحاديث الصحيحة من المجلد الرابع، ومثل مختصر الشمائل، كل من الكتابين أخذ معنا 2 سنين، وهذا أحرفه عادي يعني، بينما أعرف صحيح الترغيب كما تعلمون يعني أنواع كثيرة. نعم. مبتدئ ضال.
من قاعدة الأصولية تقول أن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامره مقدمة على هذا، هل من دليل على هذا ولا؟
هذا في الأمس القريب تكلمنا عنه بشيء من التفصيل. ما بلغك؟
ما بلغني.
هذا لابد من قول المسلم لما بيشوف الأحاديث الواردة قولية وفعلية، لا يستطيع أن يوفق بينها إلا بتبني هذه القاعدة. يعني مثلا لو قال لك إنسان، هل يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من 4 فداء من الرسول عليه السلام؟ ماذا سيكون الجواب؟
لا.
ليش؟
كان فعل خاص
بالرسول. إذا الفعل قد يكون خاصا بالرسول عليه السلام، يا ترى يمكن أن يكون هناك أفعال أخرى خاصة بالرسول عليه السلام أم لا يمكن؟ يمكن. فإذا جاءك فعل وقول متعارضان، يجب احتمال هذا الاحتمال على الفعل بينما القول يبقى غير وارد عليه احتمال. واضح؟ في احتمال ثاني بالنسبة للفعل، وهو أن يكون فعل ذلك معذورا، وإذا فعل شيئا معذورا لا يستطيع أن يتبناه غير المعذور، إلا إن كان معذورا مثل الرسول فيعطى حكمه وحكمه. فلهذا السببين وسبب آخر ينطبق على بعض الأحاديث، وهو أن يكون الرسول فعل شيئا بحكم البراءة الأصلية كما يقول الشوكاني وغيره، أو بحكم قاعدة أخرى التي تلتقي مع هذه في المعنى، وهي الأصل في الأشياء الإباحة. فممكن الرسول فعل شيئا بناء على هذا الأصل، ثم جاء قوله ينهى عما فعل، فماذا يفعل المسلم في ذلك؟ لا يستطيع أن يقدم الفعل على القول، لأن هذا الفعل الآن يرد عليه 3 احتمالات، هذا الاحتمال الأخير يمكن يكون فعله على الإباحة، يمكن يكون فعله لعذر، يمكن يكون فعله خصوصية له. وخلاصة أن القول شريعة عامة لا يتطرق عليه أي احتمال من هذه الاحتمالات 3، بينما الفعل المعاكس للقول معرض على الأقل لاحتمال 1 من هذه الاحتمالات 3. طبعا إذا عرض فعل الرسول قوله كان قوله مقدما على فعله، فإذا عرض فعل الصحابي قول نبيه ألا يكون مقدم قوله عليه السلام على فعل صاحبه؟ ذاك من باب أولى.
يعني لكن قاعدة التي ذكرتها وهو أن فعل الصحابي يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم
يفهموا
العموم من النص. أيوة. هذه قاعدة التي ذكرتها في النص. فألا يدخل هذا ضمنها؟
إيش هو؟
ما ذكره الأخ من فعل الصحابي الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة.
نعم.
ألا يدل على أن النهي ليس على العموم؟
وين في عندك في النهي عموم من الناحية الأصولية؟
يعني نهي عن الشرب واحد ثم فعل صلى الله عليه وسلم.
أنا فهمت عليك، بقي عليك أن تفهم علي.
نعم.
أنا أسألك الآن، نهي عن الشرب قائما هذا نص عام؟ وإن قلت بأنه نص عام جاءك السؤال التالي، ما هو العموم فيه؟ هل هو مثلا من حيث شمول كل أفراد الأمة أم هو شيء آخر؟ أنا الذي أقول هذا ليس من ذاك الباب إطلاقا، ليس فيه العموم المدعى، لكن لا أحرج عليه إن كنت تفهم منه نصا عاما بمعنى يتضمن أجزاء كثيرة فنستثني منه جزء، فإن كنت تفهم هذا فاشرحه لنا وبينه لنا.
يعني
لا تقل على أساس، أنا أقول بين لنا
هذا هو
ما هو العموم الذي في هذا الحديث.
البيان أنه النبي صلى الله عليه وسلم فعل لحاجة ليشرع أنه وقت الحاجة يعني يستغنى من النهي.
وقت الحاجة؟
لا ضروري.
كأنك وقعت في الفخ، لأنه من الذي يقول لا يجوز شرب الماء قائما لحاجة؟ أنا أقول معك بهذا القول.
نعم.
هل اتفقنا؟
يعني النهي الأول يدل على أن ما في استثناء.
أنا أمسأل السؤال.
نعم.
أنت تريد الاقتراب من التفاهم أم التباعد؟
هذا بيدك.
شلون بيدك؟ أنا أمسألك أنت تريد ماذا؟
أنا ما
تسألني هذا السؤال بجاوبك.
ما سألتك بل يستطيع.
ولا عن هذا سألته. أنا قلت لك هل تريد أن نتقارب في التفاهم أم نتباعد؟ الجواب نتقارب. فأنا بقول لك أنا موافق لك في هذا. إيش رأيك؟ يعني أنا أقول بأنه يجوز الشرب قائما بحاجة. اتفقنا في هذه النقطة أم لا؟ اقتربت منك أم لا؟
لا.
سبحان الله، أنا بعرف أنه باقي شيء، لكن هذه النقطة ما اختلفنا فيها.
لا غير ضرورة
للحاجة. أنا بقول لك للحاجة للحاجة. أنا أسألك الآن سؤال يمكن يعني يقرب الموضوع تفاهما، هل الأصل عندك جواز شرب الماء قائما أم الأصل عندك تحريم شرب الماء قائما؟
أنا أقول بأن بقول من قال أن النهي هنا ليس للتحريم.
حيدة أخرى.
لا ما هي حيدة.
سبحان الله. هل تقصد أن تعيد سؤالي إليك آنفا؟
لا، أنا لا زلت أريد أن أفهم موافقة فعل الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يكون تأييد لمن قال أن النهي هنا صيغة من التحريم إلى التنزيه؟
الجواب لا. أجبتك عن سؤالي؟
نعم.
أنت لماذا لا تقابلني بالمثل؟ والجزاء لأحسان. نحن عقبالة، نحن جماعة سلفيين ننكر الواسطة. أنا أعيد السؤال إليك.
نعم.
أرجو أن تجيبنا. وسوف لا أستعمل اللفظ الذي قد تستوحش منه، فسأقول لك هل الأصل عندك جواز الشرب قائما بغض النظر عن الحاجة أو الضرورة أعطي بالك، لأن لما نقول الأصل بغض النظر الأصل وجوب ستر العورة، لكن ما في عنده ما يستر عورته وتصفراته وتصفراته ما لا في هذه التفاصيل. هل الأصل عندك جواز شرب الماء قائما أم عدم الجواز؟
الأصل
الإباحة. الأصل الإباحة. لا لا ما فهمت سؤالي. في حدود ما علمت من الأحاديث، في حدود ما علمت من الأحاديث الواردة في الموضوع من شربه قائما وشربه قاعدا ونهيه عن شرب قائما وزجري عن الشرب قائما وقوله شرب معك الشيطان، في مش أنت ما يسبق لذلك في حدود هذه الأحاديث. أنا ما أسألك عن قاعدة، أنا ما أسألك ما هو القاعدة في أي شيء ما جاءنا في نص فتقول الأصل في الإباحة. أنا بقول صدق أنا معك، نحن الآن في مسألة تدور حول أحاديث أوجزتها لك بأوجز عبارة أهل. فما هو الأصل عندك بعد هذه الأحاديث في الشرب قائما، أهو الجواز أم عدم الجواز؟
ما يعني الحقيقة هنا هي شيء مسألة مشكلة يعني، لأنه في نهي وفي فعل يدل على الجواز.
عادة حريم لا عادة سلاجيب إذا هو يحمل الكلام نحن ننكر الوصف يا شيخ خالد
هو مش فاهم، هو يريد أن أنا خايف من الآن هو يريد منك عن استفهام هو جاهل
أنت حاط المحامي شيء
هو
يريد
أن يفوز عليه يا شيخ
ناصر تفضل.
اولا نحن نتصدق الله ونريد ان نستجيب.
جزاك الله خيرا وانا احبكم جميعا في الله واحب ان استفيد منكم وان افيدكم.
الحقيقه انا اردت ان اختبر القاعده التي سمعتها بالمسجد.
كيف؟
اردت ان اختبر القاعده التي سمعتها بالمسجد.
نعم.
وأتأكد من إنها ممكن مثلا تمشي معنا في أشياء كثيرة.
هنا.
ما يشكل علينا.
بلا شك هذه قاعدة مهمة.
صح. هذا الذي خلاني أسأل هذا السؤال.
صح. أنا ما أعتب عليك أنك تسأل. إن كنت أعتب عليك في شيء فهو أنك لا تجيبني وأنك تظن عليك علي بالجواب. إن كنت أعتب عليك فهذا عتبي. أما أنك تريد أن تستفيد وأن تتعلم ولهذا جئناكم، لكن إن أردت يا أخي أو إن صعب عليك هذا الذي أجده حقيقة أن تمرن نفسك في هذه الجلسة على الطريقة العلمية في البحث العلمي، فإذا دعني أنا أعرض عليك الفكرة أو رأيي في هذه المسألة وبعد ذلك أنظر هل لها صلة بموضوع السابق أو القاعدة التي شرحتها لكم هناك. إن شئت فعلت وإن شئت تركت، لأني لا أريد أن أفرض على صاحبي مهما كان طالب علم عالم طويل إلى آخره، لا أريد أن أفرض عليه رأيه، فأنا أخيرك. عندي الآن طريقتان، إما أن أسألك فتجيب بدون حيلة، وإما أن تدعني أشرح لك كيف أفهم موضوع الشرب قائما.
بل أسلم الأمر وأجعلك تتكلم وأستفيد.
جزاك الله خير. أنا ذكرت لك آنفا بإشارة عابرة إلى الأحاديث الصحيحة التي وردت في الشرب قائما، أو بعبارة أصح إلى أكثر الأحاديث التي أعلمها. فكون الرسول شرب قائما معروف لديكم جميعا، وكذلك فيما أظن أنه كان يشرب قائما ويشرب قاعدا. كما أنه كان يصلي حافيا وكان يصلي متناعلا. من الأحاديث التي فيها التصريح بأنه شرب قائما لما جاء زمزم فشرب قائما، من هذه الأحاديث أنه جاء إلى قربة معلقة فحل بشاءها وشرب من مائها. هذه كلها أحاديث تدل في ظاهرها وحينما نقف عندها أن الشرب من قيام يجوز لضرورة ولا لغير ضرورة، لحاجة أو لغير حاجة. لماذا؟ لأن هذه الأحاديث تلتقي مع القاعدة لأصل من أشياء الإباحة. لكن أهل العلم لا يقولون الأصل في الأشياء الإباحة إلا حينما لا يجدون أمامهم نصا يضطرهم إلى أن ينتقلوا بفقههم من هذا الأصل إلى فرع يخالف الأصل. أظن مفهوم هذا الكلام. طيب، فالآن لننظر هل عندنا أحاديث أخرى تضطرنا أن نخرج عن هذا الأصل أم لا. فأول ما يخطر في البال في هذا المجال حديث أنس في صحيح مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. قيل له فالأكل؟ قال شر، احفظ هذا، لأن هذا سيعطيه إشارة قوية جدا ما الذي يفهمه الصحابي من كلمة نهى رسول الله عن الشرب قائما، أي أن الشرب قائم شر، لأنه قال الأكل قائما أشر. في رواية أخرى في صحيح مسلم زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، هذا اللفظ الثاني. اللفظ الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما قال يا فلان أترضى أن يشرب معك الهب؟ قال لا يا رسول الله. قال فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان. الآن لنتفقه ولنحاول التوفيق بين هذين النوعين من الأحاديث، الأحاديث القولية والأحاديث الفعلية. عفوا، هو صحيح لكن لنقلب نقول الأحاديث الفعلية اللي ذكرناها أولا ثم الأحاديث القولية. أنا الآن مضطر أن أسألك، القول الآن بالجواز أقرب أم إلى عدم القول بعدم الجواز أقرب؟ جميل، القول بعدم الجواز هو الأقرب. حسن، هل نثبت على هذا بعد أن قلنا أقرب؟ هل نثبت على هذا بمعنى نتبناه ولو الآن؟ أنا أتبناه منذ سنين طويلة، لكن أنت ربما ما كنت مهيئا أو دارسا للموضوع دراسة فقهية دقيقة، لكن على الأقل الآن تقول بصراحة مؤمن أنه الأقرب أن يقال بعدم الجواز، صح؟ طيب، إذا كان الأمر كذلك ما علاقة حينئذ سؤالك السابق وربط هذا السؤال بموضوع أن النص العام إذا لم يجري العمل بجزء من أجزائه أو النص المطلق إذا لم يعمل بإطلاقه؟ على ضوء فهم هذا قلت لك يا أخي قضية نهى عن الشرب قائما ما في عموم في الموضوع، هو متوجه إلى النهي عن شيء واحد وهو الشرب. فالشرب قائما شيء واحد، ما في نص عام يتضمن أجزاء كثيرة، كمثل مثلا كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، هذا نص عام. فلو صح ما يقوله البعض أنه قول عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة معناه من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، نقول حينئذ نخصص الحديث العام في الحديث الخاص. لكن وين العموم في حديثنا عن الشرب قائما، وحديث رأى رجلا يشرب قائما قال له إلى آخر الحديث لا أريد أن أعيده؟ هذه قضايا خاصة ما هي عامة أبدا. ولذلك بدا لي أنك كنت واهما في حشرك موضوع الشرب قائما في موضوع القاعدة التي قررناها هناك.
لا أنا ذهب إلى موافقة فعل الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أنه ما فهموا أن النهي بالتحريم هذا الذي يتصف.
فليكن كذلك، هذا لو بعد ثاني، لكن ليس له علاقة بالعموم والخصوص، ليس له علاقة بالإطلاق والمقيد بالمطلق المقيد، ليس له علاقة. فإذا كان عندك شبه في هذا فحينئذ نحن نبحث الموضوع من هذه الزاوية، إنه هذا ما فهم، نقول إنه الذي قال بالجواز ما فهم النص. تريد البحث في هذا؟
إذا
صرحت عفوا، أنا أقول إذا كان أحاديث الرسول عليه السلام صريحة، وقد قلنا ما يشبه هذا هناك، قلنا في قول الصحابي إذا كان وحده فليس المسلم بالمكلف بالأمر به، أما إذا انضم إلى ذلك صحابي أو صحابيين ولم يكن لهم مخالف من الصحابة من جهة فضلا عن أن يكون مخالفا للسنة، حينئذ نأخذ بقول أو بفعل هؤلاء الصحابة. تذكر أني قلت هذا، الشرط هنا مفقود يا أخي، هنا القول بجواز الشرب قائما مطلقا لأن الصحابة أو بعض الصحابة قالوا بذلك، الشرط الذي قلناه هناك وهو شرط لا بد منه مفقود هنا، لأن هذا مخالف لأقواله عليه السلام. ثم قد ذكرنا من أحاديث الفعلية أنه شرب قائما وشرب قائما، فنحن نأخذ من هذا الحديث الفعلي ما يناسب حديثه القولي، ولا نأخذ من هذا الحديث الفعل المخالف للحديث القولي. فإذا جاء الحديث عن الصحابة عن أوله مجمل غير مفصل، لا يقول رآه قبل أو رآه بعد، كيف يجوز أن نحتج به؟ واضح؟
نعم.
ثم قوله شرب معك من هو شر منه الشيطان، هذا ممكن أقوله للكراهة؟ لا تحد، لا تحد خير الكلام ما قل ودل. أنا أسألك يمكن؟ تقول يمكن، تقول لا يمكن، انتهى الموضوع. إذا قلت لا يمكن انتهى الموضوع، إذا قلت يمكن أسألك لما؟ يعني ما تظن أنا تفلت مني بسهولة، لا، حتى متابع الموضوع حتى أصل للنهاية، إما إلى تلاق وإما إلى فراق في النظر، في النظر يعني في الفهم. هو كذلك نقول في الفهم يعني. إيش رأيك؟ شيء يشارك الشيطان الإنسان فيه، وهذا الإنسان يعلم أنه إذا فعل ذلك شاركه الشيطان في ماله وفي زوجه ولده، تظن أن هذا يمكن أن يكون كراهة تنزيهية؟
لا، ما هو ما هي تنزيهية، لكن أنا أقول هل بيّن
النبي؟ لا لا، اسمحني اسمحني،
سؤال،
لا أسئل ما شئت، بس السؤال الذي أوجهه إليك أريد أن أبني عليه علالي وقصوره، شايف؟ فأنت إذا قلت يمكن أو لا يمكن يختلف معنى الموضوع تماما. فالآن أنا قلت لك تتصور أنه إذا قال الرسول لشخص مسلم أنك إذا فعلت كذا خالقتك الشيطان في طعامك في شرابك، بتقول يمكن يكون هذا مكروه تنزيها؟ بتقول لا. اذا قل لي ما هو تحريم.
لكن عندي سؤال.
تفضل.
وهو هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان سبب مخالطه الشيطان له هو سبب واقف في الحديث؟ هل ذكر هذا في الحديث؟ ولا ممكن يكون
في
سبب اخر؟
اي ذكرتني بقى انت بابن حزم. انت ماذا تفهم يا اخي من الحديث؟ قال له أترضى أن يشرب معك الهر؟ شو قال هذا الرجل؟ قال لا، الهر يشرب معي ما يرضاه لنفسه. والهر تعرف من الطوافين طوافات، بمعنى إذا أكل من طعامك جاز لك أن تأكل من هذا الطعام، صح؟ مع ذلك الرجل يعني توقع وأبى أن يكون مشاركه في الشرب هذا الحيوان الأهلي اللي هو ايش؟ قال عنه الرسول عليه السلام انها من الطوافين عليكم، الطوافات كالخدم يعني. مع ذلك ربع وارتفع بنفسه عن ان يرضى ان يشرب معه. قال له قد شرب معك منه من هو شر منه الشيطان. اترى ان هذا الانسان الذي يترفع ان يكون شريكه في الشرب هر البيت يرضى بنفسه أن يكون شريكه الشيطان؟ طيب إذا سؤالك هذا لا محل له من الإعراب كما يقول النحوي. ما له محل لأنه يكفي هذا. هذا اسمع بارك الله فيك. افترض أنه في أشياء أخرى، افترض ما شئت من احتمالات أخرى، لكن هذا الذي جاءنا النص في الحديث ألا يكفي لتفهم منه أن هذا الشرب يكون سببا لأن يشارك الشيطان هذا الشارب؟ ألا يكفي هذا أن يدلك أن هذا الشرب هو مش مكروه تنزيها وإنما كما قلت مكروه تحريما؟
إذا أفهم أنه لهذا يكون مكروه تحريما، لكن أنا سؤالي لا زال قائم وهو
أبدا.
هل
وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفارس تحتك الحمار. تفضل.
أنا أقول هل ورد في الحديث حتى نخلص إلى النتيجة التي
تريد؟ معليش تفضل.
وهو أن السبب في المشاركة هي الشرب واحد.
أنا قلت لك آنفا بارك الله، افترض ما شئت، أنا أعطيتك الجواب قبل سؤالي. أنا أقول افترض ما شئت، لأني أقول هذا الذي جاءنا في الحديث كافيك ليبقيك على ما قلت من أن الحديث يدل على أن هذا مكروه تحريما. أصبر لكله. الآن أنا بقول لم يرد، كويس؟ قل أنت ورد.
أنا
ماذا فعلت؟
لا أقول يعني هل ورد الحديث؟
أخي قلت لك لم يرد، لم يرد إلا هذا الذي أسمعتك إياه.
إذا نرجع إلى أشياء توضح هذا الحديث.
أشياء توضح هذا الحديث.
أحاديث أخرى توضح هذا الحديث.
حسناً أنا معك. أصبر شوي.
لا.
أصبر شوي. بعد أن علمنا أنه ما ورد، لكن هذا الذي ذكرناه هو الذي ورد. فهذا الذي ورد على ماذا يدل؟
على التحليل.
طيب. إذا ما الذي استفدت أنت من سؤالك السابق هو أنه هل هناك شيء وارد أو لا؟ ما استفدت. لذلك قلت وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك الحمار. ليه؟ لأنه عارف مهما كان جوابي لك أن الحكم سيظل هو، وها أنت شاهد بنفسك. أنا قلت لك لم يرد شيء آخر إطلاقا سوى هذا. هذا الذي ورد على ماذا يدل؟ قلت على القراءة التحريمية، صح؟ الآن تفضل افهم بهذه القراءة التحريمية على ضوء الأحاديث الفعلية، ماذا تفعل؟ لا شيء سيظل الحكم مكروه تحريما، وهذا اصطلاح حنفي وهو حرام اصطلاح جمهوري. ولذلك لا يجوز المسلم المتمكن من الشرب قائما أن يتعمد المتمكن من الشرب قاعدا أن يتعمد الشرب قائما إلا لحاجة أو ضرورة. هذه مستثنات معروفة في كل أحكام شرعية ليس فقط في هذا الحكم.
حديث الذي أمره من الأخياء يا شيخ الذي
أمره هذا أخ
هنا
ذكرنا الأخ جزاه الله خيرا بسؤالي عن حديث ذكرني بتمام الحديث السابق في سؤالي عن حديث غير الحديث السابق. أرجو الأخ السائل أن يتفرغ لاستماع إليها. الأخ يسأل عن حديث فذكرني بأن لحديث الهم أو الشيطان تتمة. حديثه من شرب قائما فليستقم، أو بالأعراب لفظ من نسي فشرب قائما فليستقم. هذا الحديث في صحيح مسلم ولكنه ليس بصحيح، تأخذوها تشيعوها أن الألباني ينتقد البخاري ينتقد مسلم قولوا ما شئتم، لكن هذا الحديث في سنده في صحيح مسلم رجل أظن اسمه عمر بن حمزة وهو سيء الحفظ باتفاقهم. ولو أن الدين بالهوى والتمني وليس روح التمني فتمنيت أن يكون هذا الحديث صحيح. لما؟ لأنه في تجديد من نسي مش من تعمد، من نسي فشرب قائما فليس خير. لكن هذا الحديث استرحنا منه لما درسنا سنده فتبين أنه ضعيف. لا تعجلن اصبر، الله بلا فينا الليلة لا تصبر.
أجل
يعني يعني أنت إذا قلت لك الله بلاك الليل يعني بلاك بالشر فنبلوكم من الخير والشر بإذن بلاك
الشر
بالخير
في الآية شر بالخير في الآية
في الآية
يقول لكم بالخير والشر
الشر والخير جزاك الله خير. أيوة ذكرني هذا الحديث لأن تمام الحديث السابق حديث أبي هريرة قال قد شرب معك من هو شر منه قي، قال له قي، قد شرب معك من هو شر منه الشيطان قي. والحديث في السند الصحيح في مسند الإمام أحمد. الآن يأتي السؤال تأكيدا لما اتفقنا على فهمه أنه محرم تحريما. هل تصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكلف المسلم إذا أتى أمرا جائزا أن يقول قئ ما شربته، علما بأن الاستقاء هذا والاستفراغ قد يضر بصاحبه؟ لكن هذا أيضا دليل آخر على أن الشرب قائما أمر منكر جدا، ولذلك حسن في العقل أن يأتي الشرع بهذه العقوبة أن يقول له قئ، لكن لا لمن شرب ناسيا كما جاء في الحديث الآخر. هذا ما عندي بالنسبة لهذه المسألة. أي فشخ الأخ الآن بقى أنت. نعم؟
هل استكرهت بالله يعني يكون يجوز بالتلف يعني أن يشرب وأنهب أو يأكل من وراء الهب؟ هل ممنوع شرعا؟ أم لا؟ ليس ممنوع، هل هو يعني كل حرمة يعني؟
أن يأكل من طعام قلنا أيضا يعني طعام أكل منه الهرم أنه يكره ولا لا؟
نعم أو أولا سابقا من
الماء هل يجب نشره؟ يجب بالنسبة للهرم.
لماذا قال الحديث
الشر قد شرب الهرم
شرب
الهرم شرب يعني
هذا الحديث الله مشفيه في
شيء؟ لا نفهم الحديث أن شرب الهرم من الماء
أشر. نعم الشيطان أشر من أشر. أولا ليس في الحديث أن الشرب مما شرب منه ليس شر، كل ما في الحديث لفت نظر هذا الفاعل هذا الشارب وهو قائل أن أنت تفعل شيئا لو كان مشاركك فيه الهر الذي ليس شؤره بنجس مع ذلك أنت تكره ذلك، فهنا كراهة نفسية طبيعية وليست كراهة شرعية، فكيف أنت تفعل تشرب قائما لو علمت أن الشيطان يشرب معك؟ هذا أسلوب يعني رائع جدا في تربية المسلم. يعني
استطعت
لا لا ما في استطاعة. سمة العمامة
نعم قال كشف الفخذ من العورة، ثبت عنه أنه كشف الفخذ، فكيف
يمكن طبق القاعدة السابقة؟ طبق القاعدة السابقة، هذا سؤال يشبه سؤالك السابق أيضا. هذا قول خالف فعله،
يعني ممكن نقول أن فعله قول النائب هذا
ممكن أن يقال ثلاث حالات ذكرناها آنفا، يمكن أن يكون هذا قبل تحريم الفخذ كشف الفخذ، يمكن أن يكون هذا خصوصية له، يمكن أن يكون دون قصد منه، وهذا في بعض الحوادث راجح جدا هذا الاحتمال الأخير، لأنه انكشف فخذه في دخوله وهجومه على خيبر مع أصحابه عن الكلاب، كان راكبا فرسه، انحسر الإزار عن فخذه، انحسر الإزار عن فخذه. والحقيقة هنا في بحث يعني في دقة شوي من ناحية حديثه، لفظ صحيح مسلم حسر الإزار عن فخذه، لفظ البخاري حسر الإزار، لفظ مسلم انحسر الإزار، ففرق كبير جدا بين المعنيين. انحسر الإزار بدون قصد منه، فهذا أمر طبيعي لمن يطارد خاصة في معركة خيبر، أما حسر يعني بقصد منه، وممكن هذا أن يؤول أنه إن كانت رواية حسر أرجح من رواية إن حسر، يمكن أن يكون فعل ذلك للتبرك كما يفعل أحدنا مثلا هكذا، وكما فعل في قصة القط والبر حينما دل ساقيه وكان انكشف شيء من فخذيه، لما دخل أبو بكر فجلس عن يمينه، ثم دخل عمر فجلس عن يساره، ثم استأذن عثمان بن عفان قال إذن له على بلاء يصيبه، فلما دخل لملم ثيابه، وعائشة الكيس الفضنة تراقب الأمر، فقالت للرسول فيما بعد دخل أبو بكر أبوها، فما غيرت من وضعه، دخل عمر كذلك، لما دخل أبو بكر ضممت إليك ثياب، قال يا عائشة ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. فممكن أن يكون الكشف الذي وقع منه هنا للتبرد هو الذي وقع أيضا في غزوة خيبر. على كل حال القاعدة قضية القول مقدمة للفعل، هذه حقيقة قاعدة مهمة جدا تطبق على مش عشرات مئات المسائل، ولا سبيل إلى العمل الفقهي الصحيح إلا بهذه القاعدة، القول مقدم على الفعل، وطبعا هذا عند تعارض والتناقض. الآن اسمح لي أن أقول الدور، أخلي الدور لغيره.
الملائكة سيدحين
فضل
بالنسبة للشخص عندما يؤدي الفرق فقط الصلاة
سنة
يغير مكانه،
نعم
ما
الحكمة
من هذا؟
رجع يسلم عليك هو
رجع تطيق تطريبا.
أولا أقول كعادتي هكذا السنة، هكذا جاء الحديث في سنة داود بتغيير مكان النافلة عن الفريضة، و جاء في صحيح مسلم حديث آخر هو في صلاة الجمعة أن إذا صلى صلاة الجمعة أن يخرج أو يتكلم ولا يصل النافلة للفريضة. أما الحكمة كما تسأل فيذكر البعض والله أعلم أنها هو لتكفير الشهود يوم القيامة، لتكفير الشهود له بالخير يوم القيامة، فكلما صلى في مكان يكون هذا المكان شاهدا له بأنه صلى فيه لله عز وجل ركعتين أو أكثر. هذا قيل والله أعلم، ممكن يكون صحيح ممكن يكون لا. تفضل.
ممكن أشيخ إذا كان السروال لفظ الإنسان تحت الثوب سروال طويل، هل الجسم يسيب من تحت والثوب تأتي مثل منظر أمام الله عنه؟
إيش يسمى من تحت؟
يسمى السروال
يسمى طويل يعني كف.
أيه. لكن لابس فوق الثوب والثوب تأتي من منظر جميل يعني الخارجي.
طيب كيف نتصور هذه القضية؟ هل الثوب الساتر أطول أم البنطلون المطول؟
لا الثوب أطول والبنطلون تحت الثوب.
أنا فهمت، فهذا الثوب الأطول يعني غير مجاوز الكعبين؟
تحت
والبنطلون مجاوز الكعبين؟ فهو كفه من أجل أنه جاوز الكعبين.
تصلى
تصلى
يعني
تصلى. على طريق النجديين القديم يصبت القص على المشلح تبع الأمير. أنا الذي أراه بالنسبة لهذا السؤال هو أن الكف ممنوع عنه مطلقا، ممنوع منه أو عنه مطلقا، سواء كان ظاهرا أو مخفيا كالصورة التي أنت تسأل عنها.
الصلاة ممنوع لو كف خارج الصلاة، خارج الصلاة كف هذا ودخل.
يعني ثاني في سؤالك أن إنسان دخل كافا لثوبه أو دخل فكف ثوبه، هذا هو السؤال؟
نعم.
حسنا.
كف ثوبه خارج
هذا أو ذاك الذي يقابل الصورة الأولى هي صورة أخرى، يعني رجل كف ثوبه ثم أهرم بالصلاة، رجل آخر أهرم بالصلاة وكف ثوبه، صورتان. فأنت تسأل أيهما المراد في الحديث؟
أعرف المراد الحديث أثناء الصلاة.
أنت تسأل يا أخي، أنت تسأل مش أنا أسأل، مش أنت تسأل هذا. المقصود من الحديث هل لا يصلي المسلم كافا لثوبه وكذلك لشعره، فسواء كان الكف قبل مباشرة الصلاة أو في أثنائها، بل الكف في أثنائها يجمع معصية أخرى وهي العبث في الصلاة. واضح الجواب؟ تفضل. أيوة. نعم، إذا كان ما في عذر هو كف، لأن المفهوم من بعض الآثار من بعض السلف يقول لمن يراه قد كف ثوبه دعه يسجد معك، هذا ما عندي. كيف؟ نحن أخي كما قلنا مع صاحبنا سابقا نبحث في المسألة على الأصل دون ما ننظر ما قد يعتورها وما قد يحيط بها من أعذار. لا لا ما يجوز لك، لا تكن أنانيا، يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. ما أعلم لك. تفضل.
قلت لك ما كان الإنسان إذا سافر إلى مكان لطلب العلم ثم أقام ذلك المكان مدة طويلة سنة أو سنتين أو ثلاثة، فهل له أن يقصر؟
ليس له ذلك. تفضل.
في
حديث
يعني
في المعنى
إن
لله
مئة رحمة
كل يوم تنزل أربعين للطائفين والراشدين للناس. غير صحيح، تراه في السلسلة. تفضل.
لو أراد أحد يعني غير إسلامي يطالوا لوالدي قريب
ما هي السؤال؟ كرت بطاقة؟
بطاقة دعوة حفل زفاف.
حفل زفاف.
غير إسلامي.
غير إسلامي.
وصالوا لوالدي، هل يجوز؟
لا ما يجوز، ما دام تقول كرت غير إسلامي.
الحفلة غير إسلامية لك.
يعني الكرت يدعو إلى حفلة غير إسلامية وتوصيلها إلى والده دعاية له إلى أن يحضر هذا الحفل الذي هو غير إسلامي، فواضح أن الجواب لا يجب. تفضل.
إذا كان سمعت القرآن وكان في آية هي سجدة، هل يقوم واقف ثم يسجد؟
لا يسجد كما هو، يسجد كما هو.
شيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم.
تجد في النقطة هذه الإنسان أفضل أن يقوم.
نحن لسنا تيميين، ولو كنا نرضى بأنفسنا أن نكون تيميين لبقينا حنفيين. نحن نقول لابن تيمية كما نقول لأبي حنيفة وغيره، هاتوا دليلكم. في دليل؟ أنت الآن تسأل، علمت منه دليلا؟
واستدل بقول الله سبحانه وتعالى خذ راكعا او خذ راكعا فانا اتناس ونص العين. شوف خذ راكعا واناس، فقال ان هذا يعني فيه من باب الذل ويكون الذل اعظم، الانسان لو قام ثم سجد يكون هذا اكثر في الذل.
واستدل بهذه الايه غير ظاهر ابدا، لانه يرد الان سؤال لما خر راكعا كان جالسا أم قائما؟ فلو أنه أثبت أنه كان جالسا فقام فخر حينئذ ممكن السجدة، ودون هذا خرج الفتاة.
نعم.
نعم.
هل يؤجل الإنسان شعره كل يوم أو في اليوم أكثر من مرة؟
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا ربا، فما يجوز ذلك.
ذكرت عدم جواز
التنحيف
في الأذان، فكيف الصفة يعني التي يمكن تكون يعني مطابقة أقرب من الجواز؟ يعني
ما تسمعه من المؤذنين النجديين القدامى مش المحدثين، هذه واحدة. وباستثناء شيئين اثنين لعلكم تذكرون، المؤذن القديم الذي أعطي صوتا جهوريا ويمد بقدر ما أعطاه الله من النفس الطويل، تذكرون هذا المؤذن؟
أي مكان؟
لا لا ويؤذن أحيانا أيضا، لا لا في الرياض، الرياض. خذ منه الأذان ودعوا منه شيئين. الشيء الأول هو مده لله أكبر، إيش يقول الله أكبر
إلى معنى
نهائي. ذكرت هذا ولا ما سمعت؟ لا مش كل يوم، أظن كأنه في واحد بديل أحيانا. المهم فهذا المد هو الذي تحدثنا عنه في المسجد أنه لا يجوز، ودع منه. أنت عجل، خلق الإنسان من عجل، اصبر وما صبرك إلا بالله. الشيء الثاني هو يفصل بين التكبير الأولى والثانية، وهذا خلاف السنة أيضا، وإنما ينبغي نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هنا بمثل حركات لا بأس، أنه آخر الجملة وهكذا. فالمؤذنين الآخرين هذول متأثرين بالأساليب الموسيقية كما قلنا فلا يتبعون. أحفظ سؤالك، تفضل.
بالنسبه للسنه الفرديه ربما، ما السنه فيها؟ يعني هل يصليها الانسان اربع ركعات متواصله او يفصل بتسليمه؟
يجوز الامران والفصل بين كل ركعتين بسلام هو الافضل. تفضل.
شيخ بالنسبه لل كانت تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله هل يوجد بعدها ولا قوه الا بالله الموجوده في صحيح الكلمه الطيبه ولا حول ولا قوه الا بالله ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون بالنسبه لا حول ولا قوه الا بالله هل يوجد بعدها ولا قوه الا بالله ام انها عباره وقعت سهوا
افضل شو الاضافه هي بالضبط
هو موجود في الحديث نعم الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله بعدين ولا قوة إلا بالله
طبعا يعني مرتين زيادة طبيعية خطأ نعم جزاك الله خير إن شاء الله يبعد طبعه وأنا تنبه لهذا الخطأ نعم تفضل يا أخي
تفضل يا أخي نعم فضيلة الشيخ محمد أنتم في درسكم أو بالأحرى في الأجوبة على الأسئلة بعد صلاة العشاء تعرضتم لمسألة موقوف الصحابة والذي فهمته أنه إذا أجمع الصحابة ولم يعرف لهم مخالف مما لا يخالف في البداية لا نصا من كتاب ولا سنة فالقول لهم وأما إذا انفرد الصحابي فلا يكون من فرض به حجة وقلت إنك لا تعلم عالما من العلماء قال بأن قول الصحابي أو فتوى الصحابي حجة وبطبيعة الحال لا يخفى عليكم جزاكم الله خيرا طول الباعة في التحقيق والإقرار ما قاله ابن القيم في الجزء الرابع من إعلام الموقعين لما ذكر 46 وجها لأهلية قول الصحابي أن يكون حجة وخاصة إذا لم يعرف له مخالف ولا أطيل عليكم إن ذكرتكم بالاحتمالات التي ذكرها في نهاية البحث نعم جزاك الله خير بعد ذكر هذه الأوجه 46 قال واحتمالات فتوى الصحابي واحد أن يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين أن يكون سمعه من صحابي آخر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أن يكون فهم من الكتاب ما خفي علينا أربعة أن يكون اتفق على الفتوى ملأهم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي خمسة أن يكون أفتى بذلك بكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ وللقرائن الحالية ومجموع أمور تفنت له مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفر ومصاحبة وعشرة وما إلى ذلك والاحتمال الثالث هو أن يكون فهم ما لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ في الفهم قال ولا شك أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال معين ثم قال إن هذا قول مالك وأحمد والشافعي في القديم والجديد يقولون بذلك جزاك الله خيرا
وأنت جزاك الله خيرا لكن أريد أن أقول شيئا بعد هذا التذكير كثيرا ما نرى من أهل العلم يقولون قولا أو يقاعدون قاعدة ثم لما يأتي التطبيق لا يلتزمون القاعدة وذلك مما يظهر أن القاعدة في حد ذاتها غير سليمة الاحتمالات التي نقلتها عن ابن القيم لا شك هي واردة لكن البحث من أين يأتي الإلزام بتبني قول الصحابي الذي لم نعلم له مثالا الإلزام بتبني هذا القول ما هو الدليل الذي يلزمنا به وإلا فكون الصحابي أفقه من أبو حنيفة ومالك و بخاري ومسلم وألباني وشركسي ولا آخره هذا ما فيه إشكال وخلاف لكن ما هو الدليل الشرعي الملزم بتبني قول الصحابي الذي لا نعرف له لا متابعا ولا مخالفا هذه واحدة والأخرى
عدم معرفتنا له مخالفا ليس علما، وهذا أمر لا يخفاك، لأن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العدم بعلمه، لأن العلم بعدم لأن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، وهذا أظن كلام أيضا مفهوم لديك. ولهذا نرى في كتب الفقهية بيقولوا أنه فعل فلان الصحابي ولا نعرف له مخالفة، وإذا بمخالفين موجودين بكثرة. ولذلك فالقضية من الصعب. تفضل أبو بدر.
تفضل في مكانه.
تفضل. إذا انتهى الوقت. إذا انتهى الوقت راح الجماعة.
راح.
يتفضل هو من أي مكان.
مكانك موجود. مكانك موجود.
يعني هذه الأسباب التي نقلتها لا يمكن طبعا إنكار قيمتها، لكن ليس البحث في هذا. البحث ما هو الذي يلزمنا بأن نأخذ بقول صحابي إلزاما؟ هل تعلم في ذلك دليلا؟ معليش هو ذكر هذا، لكن هل هذا دليل شرعي يلزمنا بتبني قول الصحابي الفرد؟ أنا ما أجد في هذا دليل.
حتى ولا في الأحاديث التي جاء بها في الأوجه الستة الأربعين لإفادة تسديد الصحابة للخير وما إلى ذلك.
حتى أطلق على ماذا؟
نعم؟
تعطف على ماذا؟
نقول يعني الآن فضلاتكم تقولون لا نعلم دليلا شرعيا ملزما.
نعم.
نعم. أقول لكم حتى ولا في الأحاديث التي ذكرها ابن القيم في الاستشهاد على ما ذهب إليه من أحقيتهم بالاتباع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، وهي أحاديث لا تخفاكم طبعا في فضل أبي بكر وعمر وغيرهم من أنهم مسددون للخير، ألا يكفي شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بذلك؟
يظل السؤال قائما.
الدليل الموجب؟
الدليل الموجب للأخذ من قول الصحابي. نحن سلمنا سلفا أن فهم الصحابي خير وأصح وأقرب للصواب من فهم أبو حنيفة والبخاري والألباني والآخري. هذه قضية ما تحتاج إلى يعني بحث أو مناقشة، لكن نقول مع التسليم بهذه الحقيقة، ما هو الدليل الملزم للعمل بقول الصحابي؟ جزاك الله خير. نحن مرتبين أمورنا هنا، فإن مللتم منا انصرفنا. تفضل. الله يبارك فيك. طيب خل نستأذن الإخوان.
لا ما
هاي الساعة ايش عندكم؟ الساعة 12.
طلب العلم جاهز ان شاء
الله. لا مش الأخ سعيد عندك شيء تفيدنا اياه؟
يعني أنا بس كنت أسألكم عن فهم هذا من ابن القيم وعلى الرد عليه، وأقول يعني ألا يفهم منه أن أقل أحوال هذه الأحاديث أن يكون رأيهم أفضل من رأينا؟
يعني أفضل لكن ليس ملزما.
نعم إذا لم يكن هناك دليل ملزم.
ليس
إذا لم يكن هناك دليل ملزم، ألا يكون هذا يعني مما يجعل رأيهم مقدما على رأي غيرهم؟
تريد أن تقول رأي الفرد منهم؟
نعم إذا لم يخالفه، إذا لم يعرف له مخالف مع
قوله
فيها.
نعم كقاعدة. نعم. هو بلا شك يعني أفضل.
نعم.
لكن في فرق كبير جدا بين أن تقول كقاعدة رأي الصحابي الواحد أفضل.
نعم.
لكن هل ذلك في كل رأي يبدو من أحدهم؟
نحن متفقين على أنه إذا لم يخالف الكتاب ولا السنة ولم يخالف
نمشي على هذا الخير.
نعم.
على هذا القيد بدون أن يكون هناك مخالفة، هل كل الرأي يبدو منهم بدون أي مخالفة في حدود ما ذكرت تماما؟
نعم، بدون أي مخالفة،
بدون أي مخالفة للنص يعني يلزمنا نحن بمخالفتهم.
نعم.
نقول هل هذا يتصور في كل رأي يصدر منهم أنه يكون المسلم منا مقتنعا أنه رأي رقم 1 و2 و3 كل سواء في اطمئنان؟ صحيح ترغيب، هاي مشكلة يا أخي نفسها ما في مجال لطباعتها، لأنه كما رأيتم مطبوع بحروف عديدة، حروف عديدة ومطبوع على الطريقة القديمة من صف العرض يد، الآن في الصف الكمبيوتر هذا. ومن جهة أخرى الذين يقومون على هذا النوع من الطباعة شباب ناشئين، ما هم متمرسين ولا هم متمرنين ولا مضى عليهم 10 سنين في هذه المهنة الجديدة، ولذلك يتعبوننا جدا في طباعة كتاب من سلسلة الأحاديث الصحيحة من الجلد الرابع ومثل المختصر الشمائل، كل من الكتابين أخذ معنا 2 سنين وهذا أحرفه عادي يعني، بينما أعرف صحيح الترغيب كما تعلمون يعني أنواع كثيرة. نعم.
الذي يقول اللهم صل على محمد صلاة الحسد بناء وكفي والترغيب بها
قول مبتدئ ضال.
شيخ من قاعدة الأصولية تقول أن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم والله مقدم على هذا، هل
من دليل على هذا؟ هذا في الأمس القريب تكلمنا عنه بشيء من التفصيل. ما بلغك؟
ما بلغني.
هذا لابد من القول للمسلم لما بيشوف الأحاديث الواردة قولية وفعلية لا يستطيع أن يوفق بينها إلا بتبني هذه القاعدة. يعني مثلا لو قال لك إنسان هل يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من 4 فداء من الرسول عليه السلام، ماذا سيكون جواب؟
لا.
ليش؟
كان فعل خاص
بالرسول. إذن الفعل قد يكون خاصا بالرسول عليه السلام، يا ترى يمكن أن يكون هناك أفعال أخرى خاصة بالرسول عليه السلام أم لا يمكن؟ يمكن. فإذا جاءك فعل وقول متعارضان يلد احتمال هذا الاحتمال على الفعل، بينما القول يبقى غير وارد عليه احتمال. واضح؟ في احتمال ثاني بالنسبة للفعل، وهو أن يكون فعل ذلك معذورا، وإذا فعل شيئا معذورا لا يستطيع أن يتبناه غير المعذور إلا إن كان معذورا مثل الرسول فيعطى حكمه وحكمه. فلهذا السببين وسبب آخر ينطبق على بعض الأحاديث، وهو أن يكون الرسول فعل شيئا بحكم البراءة الأصلية كما يقول الشوكاني وغيره، أو بحكم قاعدة أخرى التي تلتقي مع هذه في المعنى، وهي الأصل في الأشياء لبعض. فممكن الرسول فعل شيئا بناء على هذا الأصل، ثم جاء قوله ينهى عما فعل، فماذا يفعل المسلم في ذلك؟ لا يستطيع أن يقدم الفعل على القول، لأن هذا الفعل الآن يرد عليه 3 احتمالات، هذا الاحتمال الأخير يمكن يكون فعله على الإباحة، يمكن يكون فعله لعذر، يمكن يكون فعله خصوصية له. وخلاصة أن القول شريعة عامة لا يتطرق عليه أي احتمال من هذه الاحتمالات 3، بينما الفعل المعاكس للقول معرض على الأقل لاحتمال 1 من هذه الاحتمالات 3.
هل تابع على صوت القول المتحدث؟
تابع صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بشكل المعرض اللي هو تابع علي رضي الله عنه تابع صلى الله عليه وسلم في وسلم المعرض
نعم
فكيف يعني مقدم القول على النهي عن التابع المشهر
طبعا إذا عرض فعل الرسول قوله كان قوله مقدما على فعله فإذا عرض فعل الصحابي قول نبيه ألا يكون مقدم قوله عليه السلام على فعل صاحبه ذاك من باب أولى
طبعا وهو أن فعل الصحابي يدل على أن الصحابة لم يفهموا العموم من النص.
أيوة.
هذه قاعدة التي لا تفهم النص. فألا يدخل هذا ضمنها؟
إيش هو؟
ما ذكر الأخ من فعل الصحابي الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة.
نعم.
ألا يدل على أن النهي ليس على العموم؟
وين في عندك في النهي عموم من الناحية الأصولية؟
يعني نهي عن الشرب واضح. ثم فعل صلى الله عليه وسلم
انا فهمت عليك بقي عليك ان تفهم علي
نعم
انا اسالك الان نهي عن الشرب قائما هذا نص عام وان قلت بانه نص عام جاءك السؤال التالي ما هو العموم فيه هل هو مثلا من حيث شمول كل افراد الامه ام هو شيء اخر انا الذي اقول هذا ليس من ذاك الباب اطلاقا ليس فيه العموم المدعى لكن لا أحرج عليه إن كنت تفهم منه نصا عاما بمعنى يتضمن أجزاء كثيرة فنستثني منه جزء فإن كنت تفهم هذا فاشرحه لنا وبينه لنا
أنا
لا تقول على أساس أنا أقول بين لنا
هذا هو
ما هو العموم الذي في هذا الحديث
البيان أنه النبي صلى الله عليه وسلم فعل لحاجة ليشرع أنه وقت الحاجة يعني يستغنى من النهي
وقت الحاجة؟
لا ضروري
كأنك وقعت في الفخ لأنه من الذي يقول لا يجوز شرب الماء قائما لحاجة؟ أنا أقول معك بهذا القول
نعم.
هل اتفقنا؟
يعني النهي الأول يدل على
أن ما في استثناء. أنا أمسك السؤال.
نعم.
أنت تريد اقتراب من التفاهم أم التباعد؟
أنا
بيدك. أنا أمسك أنت تريد ماذا؟
أنا ما
تسألني هذا السؤال بجوا.
ما سألت الذي أسأله.
ولا عن هذا سألته. أنا قلت لك هل تريد أن نتقارب في التفاهم أم نتباعد الجواب نتقارب فأنا بقول لك أنا موافق لك في هذا إيش رأيك يعني أنا أقول بأنه يجوز الشرب قائما لحاجة اتفقنا في هذه النقطة أم لا اقتربت منك أم لا
لا.
سبحان الله أنا بعرف أنه باقي شيء لكن هذه النقطة ما اختلفنا فيها
لا غير الضرورة
للحاجة أنا بقول لك للحاجة للحاجة أنا أسألك الآن سؤال يمكن يعني يقرب الموضوع تفاهما هل الأصل عندك جواز شرب الماء قائما أم الأصل عندك تحريم شرب الماء قائما
أنا أقول بأن بقول من قال أن النهي هنا ليس للتحريم
حيدة أخرى
لا ما هي حيدة
سبحان الله هل تقصد أن تعيد سؤالي إليك آنفا
لا أنا لازلت أريد أن أفهم موافقة فعل الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون تأييد لمن قال أن النهي هنا صرف من التحريم إلى التنزيه
الجواب لا أجبتك عن سؤالي
نعم
أنت لماذا لا تقابلني بالمثل والجزاء لأحسان
الله
لا ما هو نحن عقبالة نحن جماعة سلفيين ننكر الواسطة أنا أعيد السؤال إليك فأرجو أن تجيب لنا وسوف لا أستعمل اللفظ الذي قد تستوحش منه وسأقول لك هل الأصل عندك جواز الشرب قائما بغض النظر عن الحاجة أو الضرورة أعتبارك لأننا ما نقول الأصل بغض النظر الأصل وجوب ستر العورة لكن ما في عنده ما يستر عورته بتصفى ما لنا في هذه التفاصيل هل الأصل عندك جواز شرب الماء قائما أم عدم الجواز
الأصل
لا لا ما فهمت سؤالي في حدود ما علمت من الأحاديث في حدود ما علمت من الأحاديث الواردة في الموضوع من شربه قائما وشربه قاعدا ونهيه عن شرب قائما وزجري عن الشرب قائما وقوله شرب معك الشيطان في مش أنت ما يصبح لدينا في حدود هذه الأحاديث أنا ما أسألك عن قاعدة أنا ما أسألك ما هو القاعدة في أي شيء ما جاءنا في نص فبتقول الأصل في الإباحة أنا بقول صدق أنا معك نحن الآن في مسألة تدور حول أحاديث أوجزتها لك بأوجز عبارة أهل فما هو الأصل عندك بعد هذه الأحاديث في الشرب قائما أهو الجواز أم عدم الجواز
ما يعني الحقيقة هنا هي مسألة مشكلة يعني لأنه في نهي وفي فعل يدل على الجواز
عادة حريمة لا عادة سلبيه إذا هو يفعل نحن ننكر الوصفة يا شيخ خالد
هو مش فاهم هو يريد أن أنا خايف من الآن هو يريد منك عن استفهام كثير هو جاهل
أنت حاط محامي شريف
يا شيخ ناصر
تفضل
اولا نحن نصدق الله ونريد ان نستجيب
جزاك الله خيرا وانا احبكم جميعا في الله واحب ان استفيد منكم وان افيدكم
الحقيقه انا اردت ان اختبر القاعده التي سمعتها بالمسجد
كيف؟
اردت ان اختبر القاعده التي سمعتها بالمسجد
نعم
واتاكد من انها ممكن مثلا تمشي معنا في اشياء كثيره
اي نعم
مما يشكل علينا
بلا شك هذه قاعده مهمه
صح هذا الذي خلاني اسال هذا
صح انا ما اعتب عليك انك تسال إن كنت أعتب عليك في شيء فهو أنك لا تجيبني وأنك تظن عليك علي بالجواب إن كنت أعتب عليك فهذا عتبي أما أنك تريد أن تستفيد وأن تتعلم ولهذا جئناكم لكن إن أردت إن أردت يا أخي أو إن صعب عليك هذا الذي أجده حقيقة أن تمرن نفسك في هذه الجلسة على الطريقة العلمية في البحث العلمي فإذا دعني أنا أعرض عليك الفكرة أو رأيي في هذه المسألة وبعد ذلك انظر هل لها صلة بالموضوع السابق أو القاعدة التي شرحتها لكم هناك إن شئت فعلته وإن شئت تركته لأني لا أريد أن أفرض على صاحبي مهما كان طالب علم عالم طويل إلى آخره لا أريد أن أفرض عليه رأيه فأنا أخيرك عندي الآن طريقتان إما أن أسألك فتجيب بدون حيلة وإما أن تدعني أشرح لك كيف أفهم موضوع الشرب قائما
بل أسلم الأمر
جزاك الله خير.
أنا ذكرت لك آنفا بإشارة عابرة إلى الأحاديث الصحيحة التي وردت في الشرب قائما، أو بعبارة أصح إلى أكثر الأحاديث التي أعلمها. فكون الرسول شرب قائما معروف لديكم جميعا، وكذلك فيما أظن أنه كان يشرب قائما ويشرب قاعدا، كما أنه كان يصلي حافيا وكان يصلي متناعلا. من الأحاديث التي فيها التصريح بأنه شرب قائما لما جاء زمزم فشرب قائما، من هذه الأحاديث أنه جاء إلى قربة معلقة فحل وجهاءها وشرب من مائها. هذه كلها أحاديث تدل في ظاهرها وحينما نقف عندها أن الشرب من قيام يجوز لضرورة ولا لغير ضرورة، لحاجة أو لغير حاجة. لماذا؟ لأن هذه الأحاديث تلتقي مع القاعدة لأصل من أشياء الإباحة. لكن أهل العلم لا يقولون الأصل في الأشياء الإباحة إلا حينما لا يجدون أمامهم نصا يضطرهم إلى أن ينتقلوا بفقههم من هذا الأصل إلى فرع يخالف الأصل. أظن مفهوم هذا الكلام. فالآن لننظر هل عندنا أحاديث أخرى تضطرنا أن نخرج عن هذا الأصل أم لا. فأول ما يخطر في البال في هذا المجال حديث أنس في صحيح مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. قيل له فالأكل؟ قال شر، احفظ هذا، لأن هذا سيعطيه إشارة قوية جدا ما الذي يفهمه الصحابي من كلمة نهى رسول الله عن الشرب قائما، أي أن الشرب قائم شر، لأنه قال الأكل قائما أشر. في رواية أخرى في صحيح مسلم زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، هذا اللفظ الثاني. اللفظ الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما قال يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا يا رسول الله. قال فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان. الآن لنتفقه ولنحاول التوفيق بين هذين النوعين من الأحاديث، الأحاديث القولية والأحاديث الفعلية. هو صحيح لكن لنقلب، نقول الأحاديث الفعلية اللي ذكرناها أولا ثم الأحاديث القولية. أنا الآن مضطر أن أسألك، القول الآن بالجواز أقرب أم إلى عدم القول بعدم الجواز أقرب؟ جميل، القول بعدم الجواز هو الأقرب. حسن، هل نثبت على هذا بعد أن قلنا أقرب؟ هل نثبت على هذا بمعنى نتبناه ولو الآن؟ أنا أتبناه منذ سنين طويلة، لكن أنت ربما ما كنت مهيئا أو دارسا للموضوع دراسة فقهية دقيقة، لكن على الأقل الآن تقول بصراحة المؤمن أنه الأقرب أن يقال بعدم الجواز. صح؟ طيب، إذا كان الأمر كذلك ما علاقة حينئذ سؤالك السابق وربط هذا السؤال بموضوع أن النص العام إذا لم يجري العمل بجزء من أجزائه، أو النص المطلق إذا لم يعمل بإطلاقه؟ على ضوء فهم هذا قلت لك يا أخي قضية نهى عن الشرب قائما ما في عموم في الموضوع، هو متوجه إلى النهي عن شيء واحد وهو الشرب. فالشرب قائما شيء واحد، ما في نص عام يتضمن أجزاء كثيرة، كمثل مثلا كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، هذا النص عام. فلو صح ما يقوله البعض أنه قول عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة معناه من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، نقول حينئذ نخصص الحديث العام بالحديث الخاص. لكن وين العموم في حديث نهى عن الشرب قائما وحديث رأى رجلا يشرب قائما قال له إلى آخر الحديث لا أريد أن أعيده؟ هذه قضايا خاصة ما هي عامة أبدا. ولذلك بدا لي أنك كنت واهما في حشرك موضوع الشرب قائما في موضوع القاعدة التي قررناها هنا.
موافقة فعل الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أنه ما فهموا أن النهي بالتحريم، هذا الذي يتصف يعني أنا يعني
فليكن كذلك، هذا له بعد ثاني، لكن ليس له علاقة بالعموم والخصوص، ليس له علاقة بالإطلاق والمقيد بالمطلق المقيد، ليس له علاقة. فإذا كان عندك شبه في هذا فحينئذ نحن نبحث الموضوع من هذه الزاوية، إنه هذا ما فهمه، نقول إنه الذي قال بالجواز ما فهم النص. تريد البحث في هذا؟
إذا
سمحت. عفوا، أنا أقول إذا كان أحاديث الرسول عليه السلام صريحة، وقد قلنا ما يشبه هذا هناك، قلنا في قول الصحابي إذا كان وحده فليس المسلم بالمكلف بالأغر به، أما إذا انضم إلى ذلك صحابي أو صحابيين ولم يكن لهم مخالف من الصحابة من جهة فضلا عن أن يكون مخالفا للسنة، حينئذ نأخذ بقول أو بفعل هؤلاء الصحابة. تذكر أني قلت هذا. الشرط هنا مفقود يا أخي، هنا القول بجواز الشرب قائما مطلقا لأن الصحابة أو بعض الصحابة قالوا بذلك، الشرط الذي قلناه هناك وهو شرط لا بد منه مفقود هنا، لأنه هذا مخالف لأقواله عليه السلام. ثم قد ذكرنا من أحاديث الفعلية أنه شرب قائما وشرب قاعدا، فنحن نأخذ من هذا الحديث الفعلي ما يناسب حديثه القولي، ولا نأخذ من هذا الحديث الفعل المخالف للحديث القولي. إذا جاء الحديث عن الصحابي عن أوله مجمل غير مفصل، لا يقول رآه قبل أو رآه بعد، كيف يجوز أن نحتج به؟ واضح؟
هاي.
ثم قوله شرب معك من هو شر منه الشيطان، هذا ممكن أقوله للكراهة؟ لا تحد، لا تحد، خير الكلام ما قل ودل. أنا أسألك يمكن؟ تقول يمكن، تقول لا يمكن، انتهى الموضوع. إذا قلت لا يمكن انتهى الموضوع، إذا قلت يمكن أسألك لما؟ يعني ما تظن أنا تفلت مني بسهولة؟ لا، حتى متابع الموضوع حتى أصل للنهاية، إما إلى تلاق وإما إلى فراق في النظر، في النظر يعني في الفهم. هو كذلك نقول في الفهم يعني. ايش رأيك؟ شيء يشارك الشيطان الانسان فيه، وهذا الانسان يعلم انه اذا فعل ذلك شاركه الشيطان في ماله وفي زوجه ولده، تظن انه هذا يمكن ان يكون كراهة تنزيهية؟
لا،
لكن أنا أقول
هل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا اسمح لي سؤال. لا أسئلة ما شئت، بس السؤال الذي أوجهه إليك أريد أن أبني عليه علالية وقصورة. شايف؟ فأنت إذا قلت يمكن أو لا يمكن يختلف معنى الموضوع تماما. فالآن أنا قلت لك تتصور أنه إذا قال الرسول لشخص مسلم أنك إذا فعلت كذا خالطك الشيطان في طعامك في شرابك، بتقول يمكن يكون هذا مكروه تنزيها؟ بتقول لا. إذن قل لي ما هو تحريف.
لكن عندي سؤال.
تفضل.
وهو هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب مخالطة الشيطان له هو شرب راقد في الحديث؟ هل ذكر هذا في الحديث؟ ولا ممكن يكون في سبب آخر؟
أي ذكرتني بقى أنت بابن حزم. أنت ماذا تفهم يا أخي من الحديث؟ قال له أترضى أن يشرب معك الهر؟ شو قال هذا الرجل؟ قال لا، الهر يشرب معي ما يرضاه لنفسه. والهر تعرف من الطوافين طوافات، بمعنى إذا أكل من طعامك جاز لك أن تأكل من هذا الطعام، صح؟ مع ذلك الرجل يعني توقع وأبى أن يكون مشاركه في الشرب هذا الحيوان الأهلي اللي هو إيش قال عنه الرسول عليه السلام إنها من الطوافين عليكم، الطوافات كالخدم يعني. مع ذلك ربأ وارتفع بنفسه عن أن يرضى أن يشرب معه. قال له قد شرب معك منه من هو شر منه الشيطان، أترى أن هذا الإنسان الذي ترفع أن يكون شريكه في الشرب هر البيت يرضى بنفسه أن يكون شريكه الشيطان؟ طيب إذا سؤالك هذا لا محل له من الإعراب كما يقول النحوي، ما له محل لأنه يكفي هذا. هذا اسمع بارك الله فيك. افترض أنه في أشياء أخرى، افترض ما شئت من احتمالات أخرى، لكن هذا الذي جاءنا النص في الحديث ألا يكفي لتفهم منه أن هذا الشرب يكون سببا لأن يشارك الشيطان هذا الشارب؟ ألا يكفي هذا أن يدلك أن هذا الشرب هو مش مكروه تنزيها وإنما كما قلت مكروه تحريما؟
إذا أفهم أنه لهذا يكون مكروه تحريما، لكن أنا سؤالي لا زال قائم وهو
أبدا.
هل
وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفارس تحتك الحمار. تفضل.
أنا أقول هل ورد في الحديث حتى نخلص إلى النتيجة التي
تريد؟ معليش تفضل.
وهو أن سبب المشاركة هي الشرب واحد.
أنا قلت لك آنفا بارك الله، افترض ما شئت، أنا أعطيتك الجواب قبل سؤالي. أنا أقول افترض ما شئت، لأني أقول هذا الذي جاءنا في الحديث كافيك ليبقيك على ما قلت من أن الحديث يدل على أن هذا مكروه تحريما. أصبر لكله. الآن أنا بقول لم يرد، كويس؟ قل أنت ورد.
أنا أصلا
ماذا فعلت؟
لا أقول يعني هل ورد الحديث؟
أخي قلت لك لم يرد إلا هذا الذي أسمعتك إياه.
إذا نرجع إلى أشياء توضح هذا الحديث.
أشياء توضح هذا الحديث.
أحاديث أخرى توضح هذا الحديث.
حسنا أنا معك. أصبر شوي. بعد أن علمنا أنه ما ورد، لكن هذا الذي ذكرناه هو الذي ورد. فهذا الذي ورد على ماذا يدل؟
على التحريم.
إذن ما الذي استفدت أنت من سؤالك السابق وأنه هل هناك شيء وارد أو لا؟ ما استفدت. لذلك قلت وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك الحمار. ليه؟ لأنه عارف مهما كان جوابي لك أنه الحكم سيظل هو، وها أنت شاهد بنفسك. أنا قلت لك لم يرد شيء آخر إطلاقا سوى هذا. هذا الذي ورد على ماذا يدل؟ قلت على قراءة تحريمية، صح؟ الآن تفضل افهم بهذه كراهة تحريمية على ضوء الأحاديث الفعلية، ماذا تفعل؟ ماشي ماشي لا شيء، سيظل الحكم مكروه تحريما، وهذا الصلاح حنفي وهو حرام الصلاح جمهوري. ولذلك لا يجوز المسلم المتمكن من الشرب قائما أن يتعمد، المتمكن من الشرب قاعدا أن يتعمد الشرب قائما إلا لحاجة أو ضرورة. هذه المستثنات معروفة في كل أحكام الشرعية، ليس فقط في هذا الحكم.
حديث الذي أمره بالاعتكاف يا شيخ، الذي
أمره
قال له
قف
هذا
أخ. هنا ذكرنا الأخ جزاه الله خيرا بسؤالي عن حديث، ذكرني بتمام الحديث السابق في سؤاله عن حديث غير الحديث السابق. أرجو الأخ السائل أن يتفرغ للاستماع إليه. الأخ يسأل عن حديث، فذكرني بأن لحديث الهم أو الشيطان تتمة، حديثه من شرب قائما فليستقم، أو بالأعراب لفظ من نسي فشرب قائما فليستقم. هذا الحديث في صحيح مسلم ولكنه ليس بصحيح، تأخذوها تشيعوها أن الألباني بنتقد البخاري بنتقد مسلم، قولوا ما شئتم، لكن هذا الحديث في سنده في صحيح مسلم رجل أظن اسمه عمر بن حمزة وهو سيء الحفظ باتفاقهم. ولو أن الدين بالهوى والتمني وليس هو بالتمني، فتمنيت أن يكون هذا الحديث صحيح. لما؟ لأنه في تجديد، من نسي مش من تعمد، من نسي فشرب قائما فليس خير. لكن هذا الحديث استرحنا منه لما درسنا سنده فتبين أنه ضعيف. لا تعجلن اسفل الله بلا فينا الليلة لا تصل.
وأجب
وأجب يعني يعني أنت إذا قلت لك الله بلاك الليل يعني بلاك بالشر، فنبلوكم من الخير والشر بإذن بلاك
الشر
بالخير
في الآية،
الشر
بالخير في الآية،
الشر والخير.
نعم
جزاك الله خير. أيوة ذكرني هذا الحديث، لأن تمام الحديث السابق حديث أبي هريرة قال قد شرب معك من هو شر منه قي، قال له قي، قد شرب معك من هو شر منه الشيطان قي. والحديث في السند الصحيح في مسند الإمام أحمد. في الآن يأتي السؤال تأكيدا لما اتفقنا على فهمه أنه محرم تحريما، هل تصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكلف المسلم إذا أتى أمرا جائزا أن يقول قئ ما شربته، علما بأن الاستقاء هذا والاستفراغ قد يضر بصاحبه؟ لكن هذا أيضا دليل آخر على أن الشرب قائما أمر منكر جدا، ولذلك حسن في العقل أن يأتي الشرع بهذه العقوبة، أن يقول له قئ، لكن لا لمن شرب ناسيا كما جاء في الحديث الآخر. هذا ما عندي بالنسبة لهذه المسألة. أي خش في الأكل الآن بقى أنت. نعم؟
هل استكرهت لله يعني يكون لا يجوز للتلف يعني أن يشرب سؤال أو يأكل من وراء الهب؟ هل ممنوع شرعا؟ أم لا؟ ممنوع هل هو يعني كل حرمة يعني؟
هل يأكل من طعام قلنا أيضا يعني طعام أكل منه الهرم أنه يكره ولا لا؟
نعم أو لا سابقا من ما أدب
الهرم يجوز بالنسبة للهرم.
لماذا قال الحديث شر الهرم؟ إذا شرب الهرم شرب الهرم شرب، يعني هذا الحديث
لحظة شوية في شيء؟
نحن من الحديث أن
الشرب
الجر
من الماء أشر. نعم.
الشيطان
أشر من الشرب. أولا ليس في الحديث أن الشرب مما شرب منه ليرد شرب. كل ما في الحديث لفت نظر هذا الفاعل هذا الشارب وهو قائل أن أنت تفعل شيئا لو كان مشاركا فيه الهر الذي ليس شؤره بنجس ها؟ مع ذلك أنت تكره ذلك، فهنا كراهة نفسية طبيعية وليست كراهة شرعية، فكيف أنت تفعل تشرب قائما لو علمت أن الشيطان يشرب معك؟ هذا أسلوب يعني رائع جدا في تربية المسلم يعني.
إن استطعت.
لا ما في استطاعة. لكن سمة
العمام.
قال كشف الفخذ من العورة. ثبت عنه أنه كشف الفخذ.
فكيف يمكن؟ طبق القاعدة السابقة. هذا سؤال يشبه سؤالك السابق أيضا. هذا قول خالف فعله.
يعني ممكن نقول أن فعله قول النائب هذا؟
ممكن أن يقال ثلاث حالات ذكرناها آنفا. يمكن أن يكون هذا قبل تحريم الفخذ كشف الفخذ. يمكن أن يكون هذا خصوصية له. يمكن أن يكون بدون قصد منه. وهذا في بعض الحوادث راجح جدا هذا الاحتمال الأخير، لأنه انكشف فقده في دخوله وهجومه على خيبر مع أصحابه عن الكلاب، كان راكبا فرسه انحسر الإزار عن فخذه والحقيقة هنا في بحث يعني في دقة شوي من ناحية حديثه، لفظ صحيح مسلم حسر الإزار عن فخذه، لفظ البخاري حسر الإزار، لفظ مسلم انحسر الإزار، وفرق كبير جدا بين المعنيين. انحسر الإزار بدون قصد منه، وهذا أمر طبيعي لمن يطارد خاصة في معركة خيبر، أما حسر يعني بقصد منه، وممكن هذا أن يؤول أنه إن كانت الرواية حسر أرجح من رواية إن حسر، يمكن أن يكون فعل ذلك بالتبرك كما يفعل أحدنا مثلا هكذا، وكما فعل في قصة القط والبئر حينما دل ساقيه وكان انكشف شيء من فخذيه، لما دخل أبو بكر فجلس عن يمينه، ثم دخل عمر فجلس عن يساره، ثم استأذن عثمان بن عفان قال إذن له على بلاء يصيبه، فلما دخل لملم ثيابه، وعائشة الكيس الفضنة تراقب الأمر، فقالت للرسول فيما بعد دخل أبو بكر أبوها، فما غيرت من وضعه، دخل عمر كذلك، لما دخل أبو بكر ضممت إليك ثيابك، قال يا عائشة ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ فممكن أن يكون الكشف الذي وقع منه هنا للتبرد هو الذي وقع أيضا في غزوة خيبر. على كل حال القاعدة قضية القول مقدمة للفعل، هذه حقيقة قاعدة مهمة جدا تطبق على مش عشرات مئات المسائل، ولا سبيل إلى العمل الفقهي الصحيح إلا بهذه القاعدة، القول مقدم على الفعل، وطبعا هذا عند تعارض والتناقض. الآن اسمح لي أن أقول الدور، أخلي الدور لغيره.
الملائكة سيتحيون
فضل
نسبة الشرط عندما يؤدي الفرض الصلاة السنة يغير مكانه،
نعم،
ما الحكمة من هذا؟
رجع يسلم عليك هو
رجع تطيق تطيق.
أولا أقول كعادتي هكذا السنة، هكذا جاء الحديث
في سنن داود بتغيير مكان النافلة عن الفريضة، وجاء في صحيح مسلم حديث آخر هو في صلاة الجمعة أن إذا صلى صلاة الجمعة أن يخرج أو يتكلم ولا يوصل النافلة للفريضة. أما الحكمة كما تسأل فيذكر البعض والله أعلم أنها هو لتكفير الشهود يوم القيامة، لتكفير الشهود له بالخير يوم القيامة، فكلما صلى في مكان يكون هذا المكان شاهدا له لأنه صلى فيه لله عز وجل ركعتين أو أكثر. هذا قيل والله أعلم، ممكن يكون صحيح ممكن يكون لا. تفضل.
ممكن
يا شيخ إذا كان السروال لفظه
من تحت الثوب
سروال طويل،
هل
يجب أن يستيب
من تحت
والثوب ساتي
مثل منظر ومنظر عنه؟
إيش
يسمي
من
تحت؟ يسمي سروال طويل، يسمي سروال طويل يعني كف. أيه. لكن لا يسمي الثوب ساتي ومنظر
جميل يعني. طيب كيف نتصور هذه القضية؟ هل الثوب الساتر أطول أم البنطلون المكفوف؟
لا الثوب
البنطلون
تحت الثوب.
أنا فهمت، فهذا الثوب الأطول يعني غير مجاوز الكعبين، والبنطلون مجاوز الكعبين، فهو كفه من أجل أنه جاوز الكعبين.
تسلم.
على طريق النجديين قديمي يصبت القص على المشلح تبع الأمير. أنا الذي أراه بالنسبة لهذا السؤال هو أن الكف ممنوع عنه مطلقا، ممنوع منه أو عنه مطلقا، سواء كان ظاهرا أو مخفيا كالصورة التي أنت تسأل عنها. يعني ثاني في سؤالك أن إنسان دخل كافا لثوبه أو دخل فكف ثوبه، هذا هو السؤال؟
لا.
حسنا.
فكف ثوبه خارج
هذا أو ذاك الذي يقابل الصورة الأولى هي صورة أخرى، يعني رجل كف ثوبه ثم أحرم بالصلاة، رجل آخر أحرم بالصلاة وكف ثوبه، صورتان. فأنت تسأل أيهما المراد في الحديث؟
أعرف المراد في الحديث أثناء الصلاة.
أنت تسأل يا أخي، أنت تسأل مش أنا أسأل، مش أنت تسأل هذا؟ المقصود من الحديث هل لا يصلي المسلم كافا لثوبه وكذلك لشعره، فسواء كان الكف قبل مباشرة الصلاة أو في أثنائها، بل الكف في أثنائها يجمع معصية أخرى وهي العبث في الصلاة. واضح الجواب؟ تفضل. أيوة. نعم، إذا كان ما في عذر هو كف، لأن المفهوم من بعض الآثار من بعض السلف يقول لمن يراه قد كف ثوبه دعه يسجد معك، هذا ما عندي. كيف؟ لا أخذ ثورا آخر. نحن أخي كما قلنا ما صاحبنا سابقا نبحث في المسألة على الأصل دون ما ننظر ما قد يعتورها وما قد يحيط بها من أعذار. لا لا ما يجوز لك، لا تكن أنانيا، يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. ما أريد لك. تفضل.
قلت ذاك ما فعل الإنسان إذا سافر إلى مكان لطلب العلم ثم أقام بذلك المكان مدة طويلة سنة أو سنتين أو ثلاثة، فهل له أن يقصر؟
ليس له ذلك. تفضل.
في حديث يعني في
المعنى
إن لله مئة رحمة
كلها تنزل أربعين
للطائفين
وراشدين للنهار. غير صح. تراه في السلسلة. تفضل.
لو
أراد
أحد
الشيخ
يعني
حق الزفاف
غير إسلامي
إيطار والوالد
قريب
ما في سؤال كرت بطاقة
الدعوة
حق الزفاف
غير إسلامي
غير إسلامي يصالوا لوالدي،
هل يجوز؟
لا ما يجوز، ما دام تقول كرت غير إسلامي
الحفلة غير إسلامية
ذلك يعني الكرت يدعو إلى حفلة غير إسلامية وتوصيلها إلى والده دعاية له إلى أن يحضر هذا الحفل الذي هو غير إسلامي، فواضح أن الجواب لا يجوز. تفضل.
إذا كان ثلاثة القرآن وكان في آية هي سجدة، هل يقوم واقف ثم يسجد؟
لا يسجد كما هو. يسجد كما هو.
شيخ الإسلام التيمي.
نعم.
تعرف في النقطة هذه الإنسان أفضل أن يقوم.
نحن لسنا تيميين، ولو كنا نرضى لأنفسنا أن نكون تيميين لبقينا حنفيين. نحن نقول لابن تيمية كما نقول لأبي حنيفة وغيره، هاتوا دليلكم. في دليل، أنت الآن تسأل، علمت منه دليلا؟
في دليل. واستدل بقول الله سبحانه وتعالى خذ راكعا أو خذ راكعا فأنا أتمات ونصر عين خذ راكعا وأنا فقال أن هذا يعني فيه من باب الذل ويكون الذل أعظم، فإنسان لو قام ثم سجد يكون هذا أكثر في الذل.
واستدل بهذه الآية غير ظاهر أبدا، لأنه يرد الآن سؤال لما خر راكعا كان جالسا أم قائما، فلو أنه أثبت أنه كان جالسا فقام فخر حينئذ ممكن السجدة، ودون هذا خرج الفتاة.
نعم.
تفضل.
ما حكم أن
يؤجل
الإنسان؟
أن يؤجل الإنسان شعره كل يوم أو في اليوم أكثر من مرة.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا ربا، فما يجوز ذلك. تفضل.
ذكرت عدم جواز تجهيز الأذان، فكيف الصفة يعني التي يمكن تكون يعني مطابقة أقرب من الجواز يعني؟
ما تسمعه من المؤذنين النجديين القدامى مش المحدثين، هذه واحدة. وباستثناء شيئين اثنين لعلكم تذكرون، المؤذن القديم الذي أعطي صوتا جهوريا ويمد بقدر ما أعطاه الله من النفس الطويل، تذكرون هذا المؤذن؟
في أي مكان؟
لا لا ويؤذن أحيانا أيضا لا لا في الرياض. الرياض خذ منه الأذان ودعوا منه شيئين. الشيء الأول هو مده يا الله أكبر، إيش يقول الله أكبر
إلى معنى
يعني. ذكرت هذا ولا ما سمعت؟
أنت كل يوم؟
لا مش كل يوم. أظن كأنه في واحد بديل أحيانا
بيحصل. نعم نعم. المهم
فهذا المد هو الذي تحدثنا عنه في المسجد أنه لا يجوز، ودع منه. أنت عجل، خلق الإنسان من عجل، اصبر وما صبرك إلا بالله. الشيء الثاني هو يفصل بين التكبير الأولى والثانية، وهذا خلاف السنة أيضا، وإنما ينبغي نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، هنا بمثل حركات لا بأس أنه آخر الجملة. وهكذا. فالمؤذنين الآخرين هذول مثال كريم للأساليب الموسيقية كما قلنا فلا يتبعون.
سؤال
مفتوح
هل يرد مع
الإكرام؟ احفظ سؤالك تفضل.
بالنسبة للسنة الفردية ما السنة فيها؟ يعني هل يصليها الإنسان أربع ركعات تواصلة أو يفصل بتسليمة؟
يجوز الأمران والفصل بين كل ركعتين بسلام هو الأفضل. تفضل.
بالنسبة كانت تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله، هل يوجد بعدها ولا قوة إلا بالله الموجودة في صحيح الكلمة الطيبة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا نعمة ولا فضل ولا ثناء وحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بالنسبة لا حول ولا قوة إلا بالله، هل يوجد بعدها ولا قوة إلا بالله أم أنها عبارة وقعت سهوا؟
أفضل. شو الإضافة بالضبط؟
موجود في الحديث نعم الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله بعدين ولا قوة إلا بالله
يعني مرتين
مرتين
زيادة طبيعية خطأ. نعم جزاك الله خير إن شاء الله يبعد طبعه وأنا تنبه لهذا الخطأ. نعم
تفضل يا اخي. نعم فضيلة الشيخ محمد
تفضل.
انتم في درسكم او بالاحرى في الاجوبة على الاسئلة بعد صلاة العشاء تعرضتم لمسألة موقوف الصحابة.
نعم.
والذي فهمته انه اذا اجمع الصحابة ولم يعرف لهم مخالف مما لا يخالف في البداية لا نصا من كتاب ولا سنة فالقول لهم، وأما إذا انفرد الصحابي فلا يكون من فرد به حجة. وقلت إنك لا تعلم عالما من العلماء قال بأن قول الصحابي أو فتوى الصحابي حجة، وبطبيعة الحال لا يخفى عليكم جزاكم الله خيرا طول الباعة في التحقيق والإصرار ما قاله ابن القيم في الجزء الرابع من إعلام الموقعين لما ذكر 46 وجها لأهلية قول الصحابي أن يكون حجة وخاصة إذا لم يعرف له مخالف. ولا أطيل عليكم إن ذكرتكم بالاحتمالات التي ذكرها في نهاية البحث. نعم. جزاك الله خير. بعد ذكر هذه الأوجه 46 قال واحتمالات فتوى الصحابي: واحد أن يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنين أن يكون سمعه من صحابي آخر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أن يكون فهم من الكتاب ما خفي علينا، أربعة أن يكون اتفق على الفتوى ملأهم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي، خمسة أن يكون أفتى بذلك بكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ وللقرائن الحالية ومجموع أمور تفنت له مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفر ومصاحبة وعشرة وما إلى ذلك، والاحتمال السادس هو أن يكون فهم ما لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ في الفهم. قال ولا شك أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال معين. ثم قال إن هذا قول مالك وأحمد والشافعي في القديم والجديد يقولون بذلك. جزاك الله خيرا.
وأنت جزاك الله خيرا. لكن أريد أن أقول شيئا بعد هذا التذكير. كثيرا ما نرى من أهل العلم يقولون قولا أو يقاعدون قاعدة ثم لما يأتي التطبيق لا يلتزمون القاعدة، وذلك مما يظهر أن القاعدة في حد ذاتها غير سليمة. الاحتمالات التي نقلتها عن ابن القيم لا شك هي واردة، لكن البحث من أين يأتي الإجزاء؟
بتبني قول الصحابي الذي لم نعلم له مثالا. الإيذاء بتبني هذا القول ما هو الدليل الذي يلزمنا به؟ وإلا فكون الصحابي أفقه من أبو حنيفة ومالك وبخاري ومسلم وألباني وشركسي ولا آخره، هذا ما فيه إشكال وخلاف، لكن ما هو الدليل الشرعي الملزم بتبني قول الصحابي الذي لا نعرف له لا متابعا ولا مخالفا؟ هذه واحدة. والأخرى عدم معرفتنا له مخالفا ليس علما، وهذا أمر لا يخفاك، لأن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العدم بعلمه، لأن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، وهذا أظن كلام أيضا مفهوم لديك. ولهذا نرى في كتب الفقهية بيقولوا أنه فعل فلان الصحابي ولا نعرف له مخالفة، وإذا بالمخالفين موجودين بكثرة. ولذلك فالقضية من الصعب. تفضل أبو بدر.
تفضل في مكانها.
تفضل. إذا انتهى الوقت. إذا انتهى الوقت راحوا الجماعة.
راحوا.
تفضل هو من أي مكان.
مكانك موجود. مكانك موجود.
يعني هذه الأسباب التي نقلتها لا يمكن طبعا إنكار قيمتها، لكن ليس البحث في هذا. البحث ما هو الذي يلزمنا بأن نأخذ بقول صحابي إلزاما؟ هل تعلم في ذلك دليلا؟ معليش، هو ذكر هذا، لكن هل هذا دليل شرعي يلزمنا بتبني قول الصحابي الفرد؟ أنا ما أجد في هذا دليل.
حتى ولا في الأحاديث التي جاء بها في الأوجه الستة الأربعين لإفادة تسديد الصحابة للخير وما إلى ذلك.
كيف حتى أطلق على ماذا؟
نعم؟
تعطف على ماذا؟
نقول يعني الآن فضلاتكم تقولون لا نعلم دليلا شرعيا ملزما.
ملزما
نعم. أقول لكم حتى ولا في الأحاديث التي ذكرها ابن القيم في الاستشهاد على ما ذهب إليه من أحقيتهم بالاتباع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، وهي أحاديث لا تخفاكم طبعا في فضل أبي بكر وعمر وغيرهم من أنهم مسددون للخير، ألا يكفي شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بذلك؟
لا يكفي، لكن يظل السؤال قائما.
الدليل المهم،
الدليل الموجب للأخذ من قول الصحابي. نحن سلمنا سلفا أن فهم الصحابي خير وأصاه وأقرب للصواب من فهم أبو حنيفة والبخاري والألباني والآخري، هذه قضية ما تحتاج إلى يعني بحث أو مناقشة، لكن نقول مع التسليم بهذه الحقيقة، ما هو الدليل الملزم للعمل بقول الصحابي؟ جزاك الله خير. نحن مرتبين أمورنا هنا، فإن مللتم منا انصرفنا. أهلا وسهلا. تفضل. الله يبارك فيك. طيب خل نستأذن الإخوان. هاي الساعة ايش عندكم؟
يعني أنا بس كنت أسألكم عن فهم هذا من ابن القيم وعلى الرد عليه، وأقول يعني ألا يفهم منه أن أقل أحوال هذه الأحاديث أن يكون رأيهم أفضل من رأينا؟
أنت
حسبنا
يعني أفضل لكن ليس ملزما.
نعم إذا لم يكن هناك دليل ملزم
ليس
إذا لم يكن هناك دليل ملزم ألا يكون هذا يعني مما يجعل رأيهم مقدما على رأي غيرهم؟
تريد أن تقول رأي الفرد منهم؟
نعم إذا لم يخالفه إذا لم يعرف له مخالف مع
قوله فيه.
نعم
كقاعدة هو بلا شك يعني أفضل.
نعم
لكن في فرق كبير جدا بين أن تقول كقاعدة رأي الصحابي الواحد أفضل.
نعم
لكن هل ذلك في كل رأي يبدو من أحدهم؟
نحن متفقين على أنه إذا لم يخالف الكتاب ولا السنة ولم يخالف
نمشي على هذا القيد.
نعم
على هذا القيد بدون أن يكون هناك مخالفة.
نعم
هل كل رأي يبدو منهم بدون أي مخالفة في حدود ما ذكرت تماما؟
نعم بدون أي مخالفة
بدون أي مخالفة للنص يعني يلزمنا نحن بمخالفتهم.
نعم
نقول هل هذا يتصور في كل رأي يصدر منهم أن يكون المسلم منا مقتنعا أنه رأي رقم 1 و2 و3 كل سواء في 8